والآن مع الدرس 72.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا زال الكلام في أحكام القراض، وهي شركة المضاربة بأن يكون المال من أحد الشريكين ويكون العمل من الشريك الآخر. هذا النوع من أنواع التعاملات كان موجوداً مشتهراً عند الناس، وله أحكام عديدة قررها الفقهاء. وفي عصرنا الحاضر كثير من الشركات تكون من هذا النوع أو تماثله، ولذلك نحن نحتاج إلى البحث في أحكام هذا النوع من الشركة من أجل أن نطبقه على كثير من الوقائع الجارية في زماننا الحاضر. ومن أمثلة ذلك شركات المساهمة والشركات العقارية وعدد من أنواع الشركات. ولذلك يجد الإنسان تفاصيل دقيقة في كتب الفقهاء فيما يتعلق بهذه الشركات، مما يدلك على كمال هذه الشريعة واستيعابها لجميع الوقائع وعلى تحقيقها لمقاصد الناس، وأنه ما من مسألة ولا واقعة تقع إلا وفي الكتاب والسنة بيان لحكم تلك الواقعة. وقد يجد الإنسان من كلام أهل العلم الأوائل ما يكون منطبقا على تلك المسألة. من هذه المسائل مسائل القراض. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب التعدي في القراض، أي إذا حصل تعدي من العامل على مال الشركة فحينئذ ما الحكم في ذلك؟ وذكر المؤلف لهذا التعدي أمثلة. المثال الأول: دفع إلى العامل مالا فعمل فيه فربح، ثم اشترى من الربح جارية فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال، فحينئذ نقول إن كان له مال فإننا نأخذ قيمة الجارية من مال العامل، فننقص فنجبر به النقص الحاصل في المال. فإذا كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على الشرط السابق. مثال آخر: لو تعدى العامل فاشترى سلعة وزاد في ثمنها من عنده، فحينئذ صاحب المال بالخيار، إن شاء أن يبيع السلعة بربح أو وضيعة أو يأخذ السلعة، وإن أبى كان المقارض شريكا له في حصته من الثمن في النماء والنقصان. ومن أمثلة التعدي في القراض أن يقوم العامل بدفع المال أو جزء منه إلى عامل آخر ليعمل به من غير أن يستأذن الشريك، فحينئذ نقول إن كان هناك نقص في هذا المال فإن العامل الأول عليه جبر ذلك النقص، وأما لو قدر أن العامل الثاني ربح فحينئذ يكون لصاحب المال شرطه النسبة التي قررها من الربح. من أمثلة التعدي: لو قام العامل بشراء سلعة لنفسه بمال الشركة، فحينئذ نقول بأنه الربح فالربح بينهما على شرطهما في القراض، وإن كان هناك نقص فإن العامل يضمن ذلك النقص. ومن أمثلة التعدي في أموال القراض أن يقوم العامل فيستسلف منه مالاً أو يشتري سلعة لنفسه، فحينئذ نقول صاحب المال بالخيار، إن شاء أن يشارك العامل في تلك السلعة على شرط الربح الذي كان بينهما سابقا، وإن شاء أذن له في ربح تلك السلعة واقتصر على أخذ رأس المال. قال المؤلف: باب ما يجوز من النفقة في القراض. العامل في شركة المضاربة يحتاج إلى نفقات، سواء كان فيما يتعلق بنفقته في مأكله أو مشربه أو تنقله أو نحو ذلك، فما الحكم في هذه النفقات؟ قال الإمام مالك: إذا كان المال كثيرا فيحتمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فإن الشخص يعني سافر وانتقل من أجل التجارة، فحينئذ للعامل أن يأكل من مال التجارة، وله أن يلبس بالمعروف يعني بحسب ما يتعارف الناس عليه، وهكذا أيضا يأخذ منه حوائجه ومؤونته وما يحتاج إليه في الاستئجار من أجل حمل الأموال وحمل البضائع ونحو ذلك. وحينئذ ليس للمقارض أن يستنفق، إن كان المال قليلا فليس للعامل أن ينفق من المال في الحوائج التي لم تجر العادة أن العامل يعملها، ولا يشتري منها ثيابا لنفسه إذا كان مقيما في أهله، إنما تجوز له النفقة إذا شخص يعني سافر في المال وكان المال كثيرا، يمكن أن يؤهل العامل لأن ينفق على نفسه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا يخرج به وبمال نفسه، يعني أسسنا شركة ب10,000 ثم سافرت من أجل التجارة في هذا المال مال الشركة، وأخذت زيادة 3,000 لي خاصة، أنا يا أيها العامل صاحب المال لا يشاركني فيها. قال: فحينئذ هذه السفرة فيها نفقات في قيمة التذاكر، في قيمة السكن ونحو ذلك، والسفرة ليست خاصة لمال الشركة. قال الإمام مالك: يجعل النفقة بينهما، يعني بين مال الشركة وبين مال العامل الخاص، على قدر حصص المال، فهناك 10,000 مال الشركة و3,000 مال العامل الخاص، فبالتالي جميع النفقات يحاص بينهما بحسب هذه المبالغ. لو قدر أن قيمة التذكرة 1,300 يحمل على نفسه 300 ويحمل على مال الشركة 1,000. قال: باب ما لا يجوز من النفقة في القراض. هناك نفقات قد يستعملها بعض العمال وبعض المشاركين في الذين يشاركون بعملهم، فمثال ذلك: هل يجوز للعامل أن يهدي هدية؟ يقول: لا، لا يجوز له أن يهدي هدية من مال الشركة. وهكذا أيضا لا يتصدق ولا يعطي سائلا ولا يكافئ فيه أحدا، يعني لو صنع إليه أحد معروفا فلا يأخذ من مال الشركة فيكافئ ذلك الذي صنع له معروفا، لأن مال الشركة بينه وبين شريكه. لكن لو قدر أنهم في السفر اجتمع مع جماعة في سفره فاحتاجوا إلى طعام، فحينئذ إذا كان ينفق عليهم وكانوا هم ينفقون، قال الإمام مالك: أرجو أن يكون واسعا، لأنهم في 3 أيام 4 أيام يتحملونه بنفقته وهو يتحملهم بنفقتهم في يوم آخر. قال: بشرط أن لا يتعمد أن يتفضل عليهم، لا يكون عليه، لا يكون في نفقته في الطعام زيادة عما ينفقه صحبته، إلا أن يتحلل من صاحب المال ويأذن له، فإن أذن له صاحب المال في شيء من هذه التصرفات فحينئذ يحق له ذلك التصرف. قال المؤلف: باب الدين في القراض، يعني لو قدر أن العامل أقرض شخصا آخر أو أعطاه دينا، فالدين هو قيمة السلعة المؤجلة، هذا يقال له دين، بخلاف القرض، فإن القرض هو الذي يكون على جهة الإحسان، أعطيك 100 تعيد إلي 100 بعد مدة، هذا قرض. وأما الدين فهو قيمة السلعة. مثال ذلك: لو أعطيتك كتابا بعشرة ريالات أو 10 دينارات مؤجلة إلى بعد 3 أشهر، هذا يقال له دين ولا يقال له قرض. لو قدر أن العامل قام بشراء سلعة فأعطاها لأحد المستفيدين بدين مؤجل، ثم مات العامل والدين لم يحل بعد، من الذي يقوم بالاستيفاء؟ قال الإمام مالك: إن أراد ورثة العامل أن يقبضوا المال جاز لهم ذلك، وحينئذ يكونوا على النسبة التي كان أبوهم يأخذها من الربح، بشرط أن يكونوا أمناء. لو كان قال صاحب المال: أنا لا آمنهم، صحيح والدهم كان أمينا لكن ليسوا بمثابته في الأمانة، فحينئذ يقبض صاحب المال. ومثل هذا لو أن الأبناء قالوا: نحن لا نريد أن ندخل في محل والدنا في استيفاء الحقوق وتكملة شركة المضاربة، فحينئذ يقومون بالتخلية بين صاحب المال وبين أخذ حقوقه التي تكون على الآخرين. لو قدر أنهم عملوا بقية العمل وبقية الشركة فحينئذ يكون لهم من الربح بالنسبة التي كانت لأبيهم. أما إذا لم يكونوا أمناء على المال وقال صاحب المال: أنا لا آمنهم، فنقول لهم: أحضروا شخصا أمينا وأعطوه أجرة وتكونون على حظكم من النسبة من الربح، تكون أجرة ذلك العامل على ورثة الميت. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أن يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، لأن الأصل أن العامل أمين في أنواع التعاملات المالية في شركة المضاربة، والأصل أنه يستوفي حقوق وأموال الشركة، فلو قدر أنه أدان دينا أو أدان آخر دينا فلم يفي له بذلك الدين، فحينئذ يكون العامل ضامنا لذلك الدين، إلا أن يكون صاحب المال قد أذن له في ذلك الدين. قال المؤلف: باب البضاعة في القراض. قال مالك: دفع رجل إلى رجل مالا قراضا واستسلف العامل من صاحب المال سلفا، أعطاه 1000 على أنه يعمل بها تجارة شركة مضاربة، فقال العامل: أعطني سلفا 200، أو العكس لو كان صاحب المال هو الذي أخذ السلف من العامل، أو قال لما أراد العامل أن يسافر من أجل مال الشركة قال صاحب المال: خذ هذه البضاعة، خذ هذا الطيب فبعه في البلد الذي تسافر إليه، أو خذ هذه الدنانير واشتري لي بها البضاعة الفلانية. قال مالك: إن كان صاحب المال أبضع وأرسل البضاعة مع هذا العامل وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده مال ثم سأله مثل ذلك فعله، يعني لو قدر أنه ليس بينهما شركة والعامل يريد أن يسافر إلى بلد آخر وبينهما من المحبة ما يجعله يقوم بأداء ذلك العمل، فحينئذ نقول بأن هذا التعامل كان بينهما قبل ورود الشركة المالية التي بينهما. ولو قدر لو علي ولو وصاحب المال يعلم أن العامل لو أبى وقال أنا أرفض أنني أخذ مالك وأتاجر فيه إلا مال الشركة، فلا يبقى في نفسي صاحب المال شيء، فحينئذ هذا جائز وله فعل مثل ذلك، لأن هذا من أفعال المعروف التي يتعارف الناس على أدائها فيما بينهم. قال المؤلف: باب السلف في القراض. رجل أسلف رجلا مالا، ثم الذي تسلف قال: أقر ذلك المال عندي على أنه مال مضاربة، أعطيتك 1000 ريال سلف، لما أتيتك وقلت أعطني 1000 قال: وش رأيك نجعل ذلك المال رأس مال شركة بيني وبينك، شركة مضاربة، منك المال هذا 1000 الذي في ذمتي ومني العمل. قال الإمام مالك: لا أحب ذلك، حتى يقبض منه مال السلف ثم يعيد إليه نفس ذلك المال على جهة القراض أو يمسكه، وذلك لأن المدين قد لا يكون صادقا في حضور المال لديه، وبالتالي يريد أن يؤجل تسديد الدين بدعوى وجود شركة المضاربة بينهما. قال مالك: في شركة المضاربة لو أن العامل أخبر صاحب المال أنه قد اجتمع عنده وسأله قال: عندي حضر عندي مال، ما رأيك أن تسلفني أن مال الشركة يسلف العامل؟ قال الإمام مالك: لا أحب ذلك، حتى يقبض المال ويعيده إلى صاحب المال ويقسم الشركة، أو أن صاحب المال قال للعامل: أعطني سلفا، أعطني سلفا، فحينئذ قال الإمام مالك: لا أحب ذلك، حتى يقبض المال، وذلك من أجل أن تستوفى مال الشركة ويقومون بتوزيعه، ثم بعد ذلك يحصل بينهما السلف. قال: إنما ذلك مخافة أن يكون هناك نقص في المال، وبالتالي هو يحب أن يؤجل تسليم المال بدعوى وجود هذا السلف من أجل أن يتدارك وضعه، وعلى أن يزيد فيه ما حصل منه من نقص. قال: فهذا مكروه ولا يجوز ولا يصلح. قال الإمام مالك: باب المحاسبة في القراض. لو ربح العامل فأراد العامل أن يأخذ الحصة من الربح، لا بد أن تكون المحاسبة والتقسيم وإعادة الأموال إلى أصحابها بحضور الاثنين، ما لو كان صاحب المال غائبا فلا يصح للعامل أن يقول: أعدت هذا المال إلى صاحب المال، وذلك لأن صاحب المال قد لا تحصل في نفسه طمأنينة من تقسيم العامل. ولو قدر أن العامل قام بتقسيم المال بدون حضور صاحب المال فأخذ لنفسه مالا فتصرف فيه، قلنا يجب عليه ضمان ذلك المال حتى يحسب مع المال عند قسمته. قال الإمام مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما، بل لا بد أن يكون المال حاضرا من أجل أن يستوفي صاحب المال رأس ماله أولا، ثم يقتسمان الربح على شرطهما. ففي شركة المضاربة أولا نقوم بإعادة المال إلى صاحب المال، ثم بعد ذلك نقوم بتقسيم الباقي الذي هو الربح على النسبة التي تراضيا عليها في الشركة. لو قدر أن العامل اشترى سلعة وكان على العامل ديون سابقة، فقام الغرباء فطلبوا من القاضي أن يحجر على العامل وأن يستوفوا حقوقهم من الأموال التي بيد العامل، وكان في يد العامل عروض تجارة فيها ربح من شركة المضاربة بينه وبين صاحب المال، فقال الغرماء: يا أيها القاضي، بع السلع الموجودة في يد هذا الغارم الذي هو شريك في شركة المضاربة. فقال لهم الغارم: هذه الأموال ليست لي، إنما هي مال من أموال الشركة. فحينئذ نقول: لا يجوز لهم أن يأخذوا مال القراض. طيب، قالوا: أصل مال القراض نبقيه، لكن يعطينا نسبته من الربح من أجل أن نسدد الديون التي لنا. قال الإمام مالك: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما. لو قدر أن العامل ربح في التجارة ثم قام بوضع رأس المال لوحده وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال مع أصل المال وأحضر شهودا وأشهدهم على ذلك، نقول: أخطأ في هذا التصرف، وذلك لأنه لا بد أن يرضى صاحب المال، فلا يقوم بقسمة أموال شركة المضاربة إلا بحضرة صاحب المال. ولو قدر أنه أخذ شيئا من المال باعتبار أنه من حصة ربحه، نقول: يجب عليه أن يعيد ذلك المال لتجري القسمة بحضور صاحب المال الأصلي والعامل في التجارة. لو قدر أن العامل عمل في المال ثم جاء إلى صاحب المال فقال: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس المال أبقيته عندي لوحده، قال الإمام مالك: لا أحب هذا، حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل ربح رأس المال، حتى يحصل صاحب المال على رأس المال ثم يعلم أن هناك ربح حقيقة. لأن بعض الناس خصوصا في شركات الأموال يقوم يأخذ من الناس أموالهم: أعطوني أموالكم، ثم بعد ذلك يكذب بأنه حصل ربحا، إما حياء من أصحاب الأموال وإما رغبة في جمع أموال أخرى من أناس آخرين. فحينئذ نقول: الأرباح إذا أردنا أن نوزعها فلا بد أن نوزع معها رأس المال، مخافة أن يكون العامل قد نقص من رأس المال، فهو يحب أن يبقى رأس المال عنده ولا يؤخذ منه. قال المؤلف: باب جامع فيما جاء في القراض. لو قدر أن العامل اشترى سلعة بمال الشركة فقال صاحب المال: بع هذه السلعة، وقال العامل: ليس من المناسب بيع هذه السلعة، واختلفوا في ذلك، فحينئذ نقول: المرجع في هذا لأهل الخبرة، يعودون إلى أهل الخبرة ويسألونهم هل الأفضل بيع السلعة ولا الأفضل إبقاؤها. عندهم قال: خذ هذه الأرض واعمل فيها ثم بعها وتعيد إلي رأس المال والربح بيننا. أعطاه 100,000 على أن يشتري أرضا، ثم بعد ذلك يقوم بترتيبها وتهيئتها ثم يبيعها. بعد مدة اختلفوا، قال صاحب المال: بع الأرض لنستفيد، وقال العامل الأنسب أن نؤجل البيع لما بعد سنة، فحينئذ نرجع إلى أهل الخبرة ونسألهم أيها ذلك أفضل. قال لو قدر أن صاحب المال سأل عن ماله فقال العامل هو موجود عندي، فلما أخذه به قال هلك عندي منه كذا وتلف من عندي منه كذا، فقلنا له لماذا كذبت وقلت بأن المال عندك؟ قال خشيت أن صاحب المال يأخذ المال. فحينئذ قال الإمام مالك لا ينتفع بإنكاره لأنه سبق أن أقر بأن مال الشركة موجود عنده، فدعواه بعد ذلك أن المال هلك بآفة سماوية لا يلتفت إليه. هذا شيء من أحكام القراض، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.